آيات الزكاة يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هذه الآية لها سبب نزول. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: نزلت فينا هذه الآية نحن الأنصار، كنا أصحاب نخل، وكان الرجل يأتي بالقن والقنوين في المسجد، وكان أهل الصفة أي فقراء المهاجرين ليس لهم طعام، فيأتي الرجل فيأكل من بلحه ورطبه، وكان ناس ممن لا يرغبون في الخير، يأتي أحدهم بالقن وفيه الحشف والشيص، ويأتي بالقن وقد انكسر، والقن إذا انكسر لا يطيب لا يستوي، فيكون البشر فيه عرار. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إذن هذه الآية نزلت في بعض من يأتي بتمر ردي فيجعله في المسجد، فآتبهم الله عز وجل قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن هذا هو سبب نزول الآية، والآية نزلت في النفقة المستحبة، لأن تعليق القنو في المسجد هذا من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. التمر إذا طاب هنا تخرج زكاته، لكن قبل ذلك وضع القنو في المسجد هذا من باب الاستحباب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا، مر بنا التلطف في حال التوجيه، فالله عز وجل يصفنا وينادينا بأحد الأوصاف لنا الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فإذا أردنا أن نوجه أن ندعو أن ننكر نتلطف في الكلام، فهذا مظنة الاستجابة. ومر بنا أن الذين اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن الخطاب لكل المؤمنين وتدخل فيه أيضا المؤمنات. يا أيها الذين آمنوا، حينما قال يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب خاص بالمؤمنين دون الكفار. سنأخذ شرط من شروط وجوب الزكاة وهو الإسلام. يشترط في من يؤدي الزكاة أن يكون مسلما، لأن الله عز وجل هنا خاطب المؤمنين بالصدقة، سواء كان الصدقة التطوع أو صدقة واجبة كما أشير إليه إن شاء الله. ومما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. لماذا لم تقبل منهم نفقاتهم التي ينفقونها؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله. هذا يدل على اشتراط الإسلام. وأيضا مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يطعم المسكين ويصل الرحم، هل هذا نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا يدل على أن الكافر لا ينتفع بنفقاته، فكيف نأمره بالصدقة وهو لا يستفيد منها في الآخرة. أيضا ربنا عز وجل يبين الحكمة من فرض الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الحكمة في فرض الزكاة التطهير، والمقصود التطهير من الذنوب والمعاصي، والكافر لا يطهره إلا الدخول في الإسلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه حديثه الصحيح قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. متى عليهم؟ بعد الإسلام، لأنه قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا يدل على أن الكافر لا تطلب منه الزكاة إلا بعد دخوله في الإسلام. واشتراط الإسلام في الزكاة محل إجماع عند أهل العلم، إنما اختلفوا في بعض المسائل فقط، وإلا أهل العلم مجمعون على أن الزكاة لا تصح من الكافر. هنا يأتي سؤال، ألم نقل أكثر من مرة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على أصح القولين؟ نقول بلى. هل الآية تدل على أنهم غير مخاطبين؟ لا، هم مخاطبون بما لا تصح العبادات إلا به، الشهادتان، فإذا تشهدوا أمروا ببقية الأوامر الشرعية. فالمصلي مخاطب بالصلاة، لكنه قبل ذلك هو مخاطب بالطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فكذلك بقية الأعمال لا تصح إلا بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين كلف ببقية الفروع. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، قوله أنفقوا إما على سبيل الاستحباب في النفقات المستحبة كتعليق القن في المسجد كما ورد في سبب نزول هذه الآية كصدقة التطوع، أو يكون على سبيل الوجوب كالزكاة الواجبة، سواء كان زكاة الأموال أو زكاة البدن، يعني صدقة الفطر. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات. لما قال ربنا تبارك وتعالى من طيبات، كلمة من تفيد التبعيض، لو لم تكن هنا من كان تقدير الكلام أنفقوا طيبات ما كسبتم، فيكون ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نتصدق بكل أموالنا. إذن هذه فائدة من، أي أنفقوا بعض الطيبات، فلم يعمرنا ربنا تبارك وتعالى أن ننفق الأموال كلها. لكن يأتي سؤال، هل يستحب للشخص أن ينفق ماله كله؟ نعم، بشرط أن يكون عنده قوة إيمان لا يتحسر بعد ذلك، أن يكون لديه القدرة في التكسب حتى لا يضيع من تجب عليه نفقته. دليل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره وإسناده ثابت، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدقة فوافق عندي مالا، فقلت إن أغلب أبا بكر أغلبه اليوم، فأتيت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنصف مالي، فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بماله فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فوالله لا أسبق أبا بكر بعد ذلك. الشاهد من ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنفق ماله كله في سبيل الله وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه من قوة الإيمان لن يتحسر على ما بذل. أيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قادر على التكسب، فلن يضيع أهله، يذهب إلى السوق ويتكسب ويطعم من تجب عليه نفقتهم، والله أعلم. أنفقوا من طيبات، كلمة طيبات، كلمة طيب خبيث تأتي في النصوص الشرعية ولها عدة معاني، لكن من معانيها يأتي الطيب بمعنى الحلال والخبيث بمعنى الحرام. إذن يأتي الطيب بمعنى الحلال ويكون الخبيث بمعنى الحرام، طيب حلال، خبيث حرام، كما في قول ربنا تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات، المقصود بالطيبات هنا الحلال، والخبائث هي الأشياء المحرمة. ويأتي أحيانا الطيب الجيد والخبيث الردي، كما في هذه الآية أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من جيد كسبكم، ولا تيمم الخبيث، لا تقصدوا الردي. فالطيب في هذه الآية الجيد، يعني من أحسن المال، والخبيث هو ردي المال، وقد يجتمعان في نص واحد. ومن ذلك حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. والحديث عند الإمام مسلم. قال ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب يعني بيع الكلب بمال. خبيث أي حرام على الصحيح لأنه يحرم بيع الكلاب. ومهر البغي خبيث، والمقصود بمهر البغي أي المال الذي تأخذه المرأة الفاجرة مقابل الفتور بها، وهذا محرم بالإجماع. قال وكسب الحجام خبيث، الحجام هو الذي يحجم، والحجامة شرط الجلد ومص دم بآلة تسمى المحجم. وقال خبيث يعني ردي، يجوز للشخص أن يعمل بالحجامة، يجوز للشخص أن يأخذ المال مقابل الحجامة، يجوز للشخص أن يدفع المال بسبب الحجامة، لكن هذا المكسب هو من المكاسب الرديئة، فلا ينبغي لحر يعمل بهذه المهنة. الدليل على المقصود بكسب الحجام خبيث ردي، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، يقول ولو كان حراما لم يعطه أجرة. فحينما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرة دل على جواز أخذ المال مقابل الحجامة. على هذا يأتي الطيب بمعنى الحلال والخبيث بمعنى الحرام، ويأتي أيضا الطيب بمعنى الجيد والخبيث بمعنى الرديء. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من طيبات كسبكم، ما بمعنى الذي يعني تكون اسم موصول، أنفقوا من طيبات الذي كسبتم. وحينما قال كسبتم نأخذ من ذلك فائدة أن الشخص ليس مجبورا، له إرادة، فلذلك هو يكسب بنفسه. وكسب الشخص كل الأعمال التي يأتي بها مختارا، هذه من كسبه، كل عمل يأتي به الشخص مختارا هذا من كسبه. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى من طيبات ما كسبتم، يستدل بهذه الآية على وجوب الزكاة في عروض التجارة. من أعظم الكسب عروض التجارة، والمقصود بعروض التجارة كل مال يعد للربح. ولما يقال مال، المال عند الفقهاء كل عين مباحة النفع من غير حاجة يسمى مال. مثلا القاعة فيها مقاعد، فيها مكيف، فيها إضاءة، كلها مال. المعهد بأرضه ومرفقاته هو مال. ولما يقال كل عين مباحة النفع من غير حاجة يخرج ما يجوز أن تدفع به الحاجة الكلب، فليس مالا لأنه يحرم بيعه، إنما ينتفع به حال الحاجة، فالكلب ليس من المال. وأيضا ما يحرم أن يدفع به إلا حال الضرورة أيضا ليس بمال، مثل الميتة، الميتة لا يجوز أكله إلا حال اضطرار فليس بمال. إذن هذا هو المال. إذن كل ما أعد للربح عروض تجارة تجب الزكاة. ما الدليل؟ الدليل عموم ما كسبتم، لأن كلمة ما اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن بعض الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه نصوص نصا في وجوب الزكاة في عروض التجارة، لكنها لا تخلو من ضعف، لكن عندنا عموم طيبات ما كسبتم فتدخل فيها عروض التجارة والله أعلم. أليست الآية نزلت في صدقات التطوع؟ فكيف نجعل الآية في الصدقة الواجبة؟ إذا يكون الجواب من وجهين. الوجه الأول، إذا أوجب الله عز وجل علينا الإنفاق الطيب في صدقة التطوع فالصدقة الواجبة من باب أولى. الثاني، القاعدة المعروفة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية نزلت بسبب صدقة التطوع لكنها عامة وليست خاصة بصدقة التطوع، فنقول العبرة بعموم اللفظ، لله عز وجل يخاطبنا خطابا عاما، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات. الذين عام لكل المؤمنين، ما عام أيضا في كل نفقة سواء كانت واجبة أو مستحبة. ما كسبتم، إذن في الآية دليل على وجوب إخراج زكاة عروض التجارة. ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أصلها ومن ما أخرجنا لكم أي ومن الذي أخرجنا لكم، فكذلك تجب الزكاة في الخارج من الأرض، في الخارج من الأرض. ولو أخذنا بظاهر هذه الآية قلنا كل خارج من الأرض تجب الزكاة فيه، فكل ما زرعه الآدميون أو غرسوه تجب فيه الزكاة. هذا وظاهر الآية. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول مما أخرجنا، وكلمة ما اسم موصول والأسماء الموصولة في العموم، وهذا أحد القولين في المسألة، تجب الزكاة في كل الخارج من الأرض. والصحيح أن هذه الآية مخصوصة بأدلة أخرى، فمن ذلك اشتراط النصاب، فليس كل مال تجب فيه الزكاة، وهذا أيضا الشرط الثاني من شروط الزكاة، بلوغ النصاب. مما يدل على أنه لا بد من بلوغ النصاب حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يقول ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق من الفضة، والأوقية 40 درهما. يقول إذا كانت الفضة أقل من 200 درهم، 5 أواق كل أوقية 40 درهم، فيكون النصاب 200 درهم. هذا اشتراط النصاب في الفضة، إذا كان أقل فليس فيه. هذا نص أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، أيضا ليس فيما دون 5 ذود، الذود المقصود به الإبل. يقول أقل من 5 من الإبل ليس فيها صدقة في حديث أنس، إلا أن يشاء ربها، يعني تكون من باب التطوع. الأول يدل على النصاب في الفضة وكذلك الذهب، الثاني يدل على النصاب في بهيمة الأنعام الدود. قال وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، الأوسق هو 60 صاع، فعلى هذا يكون نصاب الخارج من الأرض 300 صاع، 5 أوسق كل وسق 60 صاع، فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما أخرجنا لكم من الأرض، الخارج من الأرض يشترط فيه النصاب. أيضا يشترط فيه شرط آخر، وهو إن كان حبا فتجب في الحبوب كلها، كل الحبوب سواء كانت قوتا أو ليست قوت، مثل قوت القمح، غير القوت مثلا الكمون. كذلك الثمار التي تكال، يعني الثمار ثمر الشجر كالتمر. لماذا؟ لرواية مسلم لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر، في رواية ثمر، حتى يبلغ 5 أوسق. فالحب تجب فيه الزكاة مطلقا، الثمر أيضا إذا كان يكال ويدخر، وكذلك الحب لا بد أن يكال لأنه قال 5 أوسق، هذا يدل على التوسيق، والوسق كما ذكرت 60 صاعا. فيشترط في الحبوب والثمار أن تبلغ النصاب، وهو 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحبوب والثمار لا يشترط فيها الحول، لعموم قول ربنا تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، أوجب علينا إتيان الحق، والمقصود بالحق الزكاة. متى نعطي الزكاة؟ يوم الحصاد، إذا بعدما يستوي الزرع وييبس ويحصد ويقوم المزارع بتطييبه وتنقيته يخرج زكاته. وغالبا الزرع لا يجلس سنة، إنما هي فترة أقل من ذلك بكثير، هذا يدل على أن الزرع وكذلك بقية الثمار التي تجب فيها الزكاة متى ما جناها الفلاح، متى ما حصدها الزارع وجبت فيها الزكاة. وحينما قال مما أخرجنا لكم من الأرض يخرج الأشياء التي لا تدخر، فالبرتقال مثلا، البطيخ، الكمثرى، هذه لا تكال، بمعنى أنهم في السابق حينما يريدون أن يبيعون البرتقال أو البطيخ يبيعونها بالحبة، فليست كيلة، وأيضا لم تكن معروفة عندهم في السابق بالوزن. على هذا اللي يكال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تجد فيه الزكاة، أما إذا كان لا يكال فلا تجد فيه الزكاة. أيضا نأخذ منه أن الأشياء التي ليس فيها ثمرة، يعني الزروع التي ليس فيها ثمرة، مثل البرسيم، مثل البقدونس، الجرجير، هذه تحصد وتوكل وليس فيها ثمرة، ليس فيها زكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أوسق، والوسق هو كيف؟ والبرسيم والجرجير وغيره من الورقيات، هذه لا تكال، إنما هي تباع لحزمة ونحو ذلك. وحينما ذكرت الحول نأخذ منه شرط ثالث لوجوب الزكاة، وهو لا بد أن يحول الحول على المال الزكوي. ولما يقال يحول الحول يعني سنة كاملة، فالدليل على اشتراط الحول في المال الزكوي وأنه قبل ذلك لا تجب فيه الزكاة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو أسانيدها من ضعف، لكنها ثابتة بمجموعها والله أعلم. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هو ثابت بمجموعه، فإذا كان ثابتا بمجموعه تكون الزكاة يشترط فيها الحول، إذا لم يحل الحول فلا تجب الزكاة. لكن هل كل مال يشترط فيه الحول؟ لا، الحبوب والثمار وآت حقه يوم حصاده، حال الحول أو لم يحل الحول. أيضا الناتج من بهيمة الأنعام حوله حول الأصل، والمقصود بالناتج أي أولاد بهيمة الأنعام، فتحسب الصغار مع الأمات وتخرج زكاة الجميع. كذلك ربح التجارة، الربح حول حول الأصل، عندي 100,000 قبل الحول بشهر ربحت 10,000، حينما وجبت الزكاة الربح اللي هو 10 مر عليه شهر واحد، أخرج زكاة الجميع 110، قال 10 لم يحل عليه الحول، يقال ربح التجارة حول حول الأصل أي أصل المال، يدخل بقول ربنا تبارك وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض الركاز. والمقصود بالركاز هو دفن الجاهلية، أي المال الذي يقوم من الجاهلية، هذا يسمى الركاز. والركاز فيه الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي الركاز الخمس. وعلى هذا الآية ما ذكرت المال الذي يجب فيه الزكاة، وما ذكرت النصاب، وما ذكرت مقدار القدر الواجب في المال، يعني ما هو القدر الواجب الذي نخرجه في الزكاة، لأن السنة تبين عموم القرآن. على هذا الذهب والفضة وكذلك الأوراق النقدية يجب فيها ربع العشر، أي 2.5%، في حديث أنس في صحيح البخاري حديث طويل قال وفي الرقة ربع العشر، عشر المال 10، ربعه 2.5، ما يجب فيه ربع العشر الذهب الفضة عروض التجارة. كيف نخرج زكاته؟ المبلغ يقسم على 40 والناتج هو الزكاة. عندنا ريالات أو غير ذلك بلغت النصاب، كيف نعرف مقدار الزكاة؟ ربع العشر 2.5%، يمكن نخرج 2.5%، نخرج 25 من كل 1000، أو نقسم المبلغ على 40، فإذا قسمنا المبلغ على 40 ستخرج الزكاة وهي 2.5. هذا يتعلق بالأوراق النقدية والذهب والفضة. أما الركاز ففيه الخمس، عندنا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، المزرعة التي وجب في حبوبها أو في ثمارها وجب فيها الزكاة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون تسقى من غير مؤونة، يعني تكون إما على الأمطار أو هناك مثلا نهر يمر بها، أو هناك نهر قريب يقوم صاحب المزرعة بوضع مضخة ويسحب الماء، هذه من غير مؤونة ففيها العشر، يعني 10% إذا بلغت النصاب. أما إذا كانت لا كحال مزارعنا تسقى بالنضح. الناس هم الذين يستخرجون الماء من الآبار، يقوم بحفر آبار واستخراج الماء، وهذا في كلفة، فالشارع خفف في زكاتها مقابل هذا التعب وهذه الكلفة، ففيها نصف العسر، يعني فيها 5%. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: ما سقته السماء أو العيون أو كان عثرية ففيه العسر، وما كان بالنضح ففيه نصف العسر. ما سقته السماء أو العيون أو كان عثرية ففيه العسر، هذا من غير كلفة وغير مؤونة. وما سقي بالنضح، يعني بالسابق ينضحون يعني على الإبل يخرجون الماء بالنواضح وهي الإبل، يقول ففيه نصف العسر، يعني 5%. وهذا أيضا يذكرنا في الأموال الزكوية، الأموال الزكوية الذهب والفضة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، بهيمة الأنعام تجارة، هذه 4 أموال زكوية. هل يدخل في عموم ومما أخرجنا لكم من الأرض المعادن؟ يعني إذا كان الشخص مثل كان في أرضه نفط بترول أو حديد، منجم حديد أو ذهب أو فضة، تجي فيه الزكاة أو لا؟ محل خلاف بين العلم، فبعضهم يرى أنها تدخل في عموم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نرجع إلى الآية: ومما أخرجنا لكم من الأرض. كلمة من الأرض، من والله أعلم، لابتداء الغاية المكانية، كقول ربنا تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء. قالوا من السماء، أي ابتداء غاية نزول الماء هو من السماء، فتكون من هنا لابتداء الغاية المكانية كما في هذه الآية: من الأرض. ولا تيمموا، أصلها ولا تتيمموا، ومر بنا أن التيمم هو القصد، أي لا تقصدوا الخبيث في الصدقة الواجبة وفي صدقة التطوع. منه تنفقون، أصل الكلام تنفقون منه، سواء كانت النفقة واجبة أو مستحبة، ينهانا ربنا عز وجل أن نتيمم الخبيث أي الردي. ومن باب أولى أن لا تخرج الزكاة من مال محرم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن المقصود بالخبيث في هذه الآية والله أعلم هو الردي، فيدخل المال الحرام من باب أولى في عموم الآية. منه تنفقون، أصلها تنفقون منه والله أعلم، فقدم قدم الجار والمجرور، لما يقول الجار من والمجرور الضمير الهاء، والهاء تعود على الخبيث، أي من الخبيث تنفقون منه، أي من الخبيث. فلما قدم الجار والمجرور والله أعلم أفاد الحصر، أي أنكم حصرتم نفقتكم بهذا الخبيث فلا تخرجون إلا من هذا الخبيث. إذن هذه ثمرة أو نكتة تقديم الجار والمجرور والله أعلم في هذه الآية بإفادة الحصر. على هذا يجوز للشخص أن يخرج الردي في الزكاة وفي صدقة التطوع، متى؟ إذا كان المال كله رديا. الله عز وجل قال: لا تختص النفقة التي تنفقونها بالمال الردي، والذي ماله كله ردي لم يخص. والله عز وجل قال: ولا تيمموا، لا تقصدوا، ومن ماله ردي قل لم أقصد المال الردي، المال كله على هذه الصفة. الشخص إذا كان ماله رديا، على سبيل المثال شخص عنده بهيمة الأنعام، عنده غنم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. قال: لا تخرج في الصدقة في الزكاة، لأن حديث أنس في الزكاة قال هرمة يعني كبيرة، والكبيرة من ردي الماء، ولا ذات عوار يعني ذات عيب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من إخراج المعيبة. لكن إذا كان المال كله معيبا، يعني سنة محل والمال كله هزيل، هل نطالب صاحب المال أن يذهب أن يشتري شاة سمينة لأجل يخرج الزكاة؟ لا، سيكون الفقير مثله، كما أنه هو ينتفع بالمال الردي فكذلك الفقير ينتفع بالمال الردي. نهي أن يختص المال الجيد به هو ويعطي الفقير الردي، وهذا لم يفعل ذلك، إنما ساوى الفقير بنفسه. فإذا ساوى الفقير بنفسه لم يكن قد قصد الخبيث، والله أعلم. لنعلم أن من يخرج الصدقة سواء كانت واجبة أو مستحبة، إما أن يخرج الجيد، وهذا هو الأفضل والأكمل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من أفضل ما تحبون تنفقون، هذا أفضل، لكن ليس هذا على سبيل وجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة إرسال معاذ لليمن، قال وإياك وكرائم أموالهم، نهاه أن يأخذ من أفضل المال، لأنه إذا أخذ أفضل المال أجحف بصاحب المال وأضر بصاحب المال، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من الطيب. إذن يستحب للشخص في الصدقة الواجبة والمستحبة أن يخرج من طيب المال، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب. يحرم عليه أن يخرج من ردي المال كما في هذه الآية وكما في حديث ولا يخرج في الصدقة هرمه ولا ذات عوار، يحرم إخراج الردي في الزكاة. إذن ما الذي بقي؟ بقي أوسط المال، فلا يجب على الشخص أن يخرج من أعلى المال لأن هذا يضر به، ولا يجوز له أن يخرج من ردي المال لأن هذا يضر بمن يعطى الصدقة كالفقير. إذن ما الذي بقي؟ بقي أوسط المال، فيجب على الشخص أن يخرج من وسط ماله، لا من الجيد ولا من الردي، إلا إذا كان المال كله رديا سيخرج من الردي، إذا كان المال كله جيدا يجب أن يخرج من الجيد. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، عرفنا أن تنفقون في الصدقة المستحبة لأن الآية نزلت في ذلك، وكذلك في الواجبة. ولستم بآخذيه، لو قال لستم آخذيه من غير الباء، ألا يستقيم الكلام؟ فلا يستقيم الكلام. إذا ماذا نسمي الباء في ولستم بآخذيه؟ الباء هنا زائدة، حذفت النون، أصلها آخذين جمع مذكر سالم، لماذا حذفنا النون؟ إذا أصلها آخذين فحذفنا النون لأجل الإضافة، إذا النون جمع المذكر السالم ونون المثنى تحذف لأجل الإضافة، كما أن التنوين في المفرد يحذف لأجل الإضافة. ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، لن تأخذوا هذا المال الردي إلا في حالة واحدة، أن يحصل عند الواحد إغماض والشخص يغمض، أي إما أن يطبق جفنيه حتى لا يرى أو يكون قريبا من ذلك، وهذا كناية أن المال ردي فالشخص لن يأخذه إلا وهو كاره. فإذا كنت لن تأخذ المال إلا وأنت كاره، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا هذا تنبيه، إذا كنت أنت لا تأخذ هذا المال إلا وأنت كاره، كيف تعطي هذا المال إخوانك المسلمين؟ فلا ترضى لإخوانك ما لا ترضاه لنفسك. ويحتمل قول ربنا تبارك وتعالى إلا أن تغمضوا فيه أنه كناية عن كراهة الأمر، والله أعلم. إلا أن تغمضوا فيه واعلموا، وهذا فيه شيء من التهديد، واعلموا أن الله غني، أي غني عن نفقتكم، يمكن أن يغني هذا الفقير من واسع فضله، لكنها من باب الابتلاء والاختبار. حميد يمكن أن تكون حميد فعيل بمعنى فاعل، أي يحمد من يمتثل الأمر، ويمكن أيضا حميد فعيل تكون بمعنى مفعول، أي أن الله محمود. فإذا كان محمود فكل الأعمال التي تستحق الحمد ينبغي لنا أن نتصف بها، ونأخذ منه اسمين ووصفين لربنا تبارك وتعالى، وهي اسم الغني صفة الغنى، واسم الحميد وصفة الحمد لربنا تبارك وتعالى فهو محمود. هذه أهم المسائل المتعلقة بالآية، نبدأ في آيات البقرة، يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. لعلي أتكلم على الآية الأخيرة، إن بقي عندنا وقت أرجع إلى الآيتين السابقتين. يا أيها الذين آمنوا، تقدم يا أيها الذين آمنوا أكثر مرة، لا تبطلوا، هنا لا ناهية. وكيف عرفنا أنها ناهية؟ أن تجمنا الفعل فحذفنا النون لأنها مفعل خمسة، إذن تكون لا تبطل هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، بل السنة دلت على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في مسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قالها ثلاثة فقالوا: خابوا وخسروا، من يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. دل على أن المن كبيرة من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، لا تبطلوا أي أجر الصدقات، وإلا الصدقة وقعت لا يمكن إبطالها. شخص توضأ، لو قال أبطلت وضوئي نقول ليس لك ذلك، صلى قال أبطلت صلاتي نقول ليس لك ذلك، لأن الصلاة وقعت. إذن المقصود لا تبطلوا صدقاتكم أي لا تبطلوا أجر صدقاتكم. وناخذ منه فائدة، وهي أن السيئات تذهب أجر الحسنات. لله عز وجل قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الشخص يؤجر على الصدقة، إذا من وحصل أذى ذهب هذا الأجر بسبب المن. إذا ما الذي جعل الأجر يذهب؟ هو المن، كقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن تحبط الأعمال بأي شيء؟ بجهركم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أن الأعمال الصالحة تذهب السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك السيئات قد تذهب ثواب الحسنات. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى: صدقاتكم، هذه عامة في الصدقات كلها. لماذا قلنا عامة؟ إذا صدقات جمع أضيف إلى الضمير، والقاعدة أن النكرة إذا أضيفت سواء كانت مفردة أو جمعا تعم، فهنا صدقاتكم عامة لأجل الإضافة فتعم صدقة الواجب وصدقة التطوع. بالمن والأذى، حينما قال بالمن والأذى عطف، والأصل أن العطف يقتضي المغايرة. إذن المن والله أعلم هو المن على الفقير، أعطيتك منحتك وهبتك، يخرج هذا كلام في باب المن عليه. أما الأذى صدور ما يتأذى منه الفقير، إما أن يوجه الكلام له مباشرة: أنت لا تستحق من يتصدق عليك، أنت لا تستحق من يحسن إليك، أو المتصدق يخبر الناس: أعطيت فلان كيت وكيت، ويحصل له أذى بذلك، فيدخل الله أعلم بالأذى. إما أن يؤذي الفقير مباشرة أو يتسبب بأدائه بطريق غير مباشر. لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكلمة بالمن الباء هنا تسمى باء السببية، يعني لا تبطلوا صدقاتكم بسبب المن والأذى. فالمن والأذى معصيتان سببان في حبوط أجر الصدقة. كالذي، هذا تشبيه، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي ينفق ماله، كما ذكرت قبل قليل كلمة مال كل عين مباحة النفع من غير حاجة ما له رئاء الناس. كلمة رئاء أي مراءة، وكلمة رئاء والله أن ينفق ما له إما نفع الرئاء مفعول لأجله، لأجل أن يرائي الناس أنه ينفق، أو نفع الرئاء حال أن ينفق ما له حالة كونه يرائي الناس. فلمان أن نفع الرئاء مفعول لأجله أو أن نجعلها حالا، وهي على كل حال منصوبة. رئاء الناس أي مراعاة الناس، عندنا رئاء وعندنا سمعة. المراعاة تكون في الأشياء التي ترى بالعين كالنفقة كالصلاة، أما السمعة التي تكون تسمع بالأذن كالذكر كإظهار البكاء من خشية الله عز وجل، هذا رئاء وهذه سمعة، وكلاهما في الحكم واحد. كالذي ينفق ماله رياء الناس، نأخذ منه أن العبادة تفسد الرياء سواء كانت مالا أو غير مالا، والمسألة فيها تفصيل. العبادة لا تخلو من حالين، أن يبنى بعضها على بعض، يعني آخرها مبني على أولها، تكون عبادة واحدة، فهذه تفسد بالرياء والسمعة. شخص صلى ركعتين مخلصا لله، في الركعة الثالثة والرابعة راء واستمر، تفسد الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة واحدة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فإذا فسد بعضها فسدت كلها. أما إذا كان بعضها لا يبنى على بعض، فما فيه رياء هو الذي يبطل، وما ليس فيه رياء لا يبطل. مثلا شخص تصدق بمئة ريال مخلصا لله، ثم تصدق بمئة أخرى مراءة للناس، الأولى ليس لها علاقة بالثانية، فتفسد صدقة الثانية ولا يتاب عليها بعكس الأولى. قرأ شخص 20 آية مخلصا لله، ثم راء في 20 أخرى، العشرون الأولى عبادة يتاب عليها، أو العشرون الثانية باطلة لأنه دخلها الرياء ويكون صاحبه عاثم. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، حينما قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر دل ذلك على أن هذا الفاعل منافق، لأن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر ويظهر الصدقة لله هذا هو المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لا سيما أن الله عز وجل وصفه بالكفر في آخر الآية، قال والله لا يهدي القوم الكافرين فهو كافر وليس مؤمن. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله فيه ضرب الأمثال، وضرب الأمثال فيها تقريب المسألة، مثله كمثل صفوان، إذن الكافر التشبيه، والمثل هنا للشخص الذي ينفق رياء الناس. ما مثله كمثل صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، كل حجر كبير أملس عليه تراب، يعني بخط هذا الحجر أملس لكن غطي بتراب، حينما ترى في الظاهر ترى تراب، وهذا التراب تراب زرع، مظنة الزرع إذا نزل المطر سينبت زرعا، كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه أي أصاب هذا الصفوان وابل أي مطر شديد، الوابل هو المطر الشديد، فتركه أي ترك الصفوان، الهاء في تركه تعود على الصفوان، صلدا أي ناعما أملس، طائض أنه إذا نزل المطر سينبت زرع، وحينما نزل المطر على هذا الحجر أزال الرمل ولم يبقى إلا الحجر الأملس، صلدا أي ناعما لا يقدرون على شيء مما كسبوا. حينما قال لا يقدرون عندنا واو جماعة، يحتمل الله أعلم أنهم لا يقدرون، من هم؟ الذين يتبعون ما أنفقوا منا وأذى، يحتمل الله أعلم على الذي كالذي فيقدرون هو الذي، لكن يشكل على ذلك الذي مفرد ويقدرون واو جماعة، يقال الذي اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، فحينما ذكر الذي لا يقصد به شخصا واحدا كل من ينفق ماله رياء الناس فهو داخل فيها في الآية، فلا يقدرون تعود على الاسم الموصول، لكن الاسم الموصول وإن كان مفردا فهو من جهة المعنى يدل على الجمع. لا يقدرون على شيء، كلمة شيء نكرة في سياق النفي فتعم، بمعنى أنهم لا ينتفعون مطلقا بذلك يوم القيامة مما كسبوا، أي من الذي كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. لا يهدي هنا نفى ربنا تبارك وتعالى الهداية، والمقصود بالهداية المنفية في هذه الآية هداية التوفيق. الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد وهي عامة للخلق كلهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول لأجل أن يهدي ويبين، رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هداية الدلالة والإرشاد والبيان هي عامة لكل الخلق، أما هداية التوفيق فهي لمن خصه الله عز وجل بذلك. فالمنفية هنا هداية التوفيق وليست هداية الدلالة والإرشاد، لأن هداية الدلالة والإرشاد لا تقوم الحجة إلا بها، فلو لم يحصل لهم دلالة لم تقم الحجة عليهم ولم يعذبوا بسبب ذلك. والله لا يهدي، أي لا يوفق القوم، لعلي سبقني أشرت أن كلمة القوم يقصد بها جماعة الرجال وتدخل فيه النساء تبعا، لكن الأصل إذا أطلقت كلمة القوم يقصد بها الرجال، القوم الكافرين. هذا أيضا حينما قال كافرين نستدل أن المرائي هو كافر، لكن المرائي لا يخلو من حالين، أن يكون يرائي أحيانا هذا يدخل في الإداد المؤمنين لكنه على خطأ عظيم، أما المنافق منافقا تاما هذا هو من الكافرين الذين أخبر الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أمر مرورا سريعا على أول الآيات، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، كلمة في سبيل الله هذه الآية عامة كل أنواع الخير، وإن كان سبيل الله عز وجل يأتي ويقصد به الجهاد كما في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء الآية. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وأذى ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، أي أجرهم ثابت لأنهم لم يتسببوا في حبوط العمل بالمن والأذى. وحينما قال عند ربهم، كلمة عند تفيد العناية بهذا الأمر وأنه عند الله عز وجل والاهتمام به. ولا خوف عليهم، كلمة لا نافية تنافي جميع أنواع الخوف، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما هم آتون إليه ولا يحزنون على من سيتركون. قول معروف يعني قول طيب، ومغفرة يعني تجاوز عن السائل إذا أساء، خير أفضل من صدقة ما صفة هذه الصدقة يتبعها أذى، أي ترد ردا جميل خير من أن تعطي السائل وتؤذيه بالكلام. والله غني فيغني هذا السائل، وحليم لا يبادرك في العقوبة، هذه مناسبة والله أعلم حليم في هذه الآية، فلا يبادر الشخص الذي يمن بالأذى بالعقوبة إنما يمهله. نأخذ وصف الغنى والحلم لله، ونأخذ أيضا اسم الغني والحليم لربنا تبارك وتعالى. كن انتهيت من هذه الآيات، وكن انتهينا من آيات الزكاة، وتلحظنا أن آتي على الآيات على شيء من العجل لأن عندنا منهج طويل، لعلي تيسر أن ننتهي من كله أو على الأقل من جله.